نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلاً ومرحباً بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد تناولنا في الحلقة السابقة النقاط التالية عن سفر إشعياء: أولاً، بنية السفر، ثانياً، الخلفية التاريخية للسفر ومحتواه وتقسيمه، ثالثاً، نشأة السفر. والآن سوف نكمل حديثنا عن هذا السفر النفيس باستعراض النقطة الرابعة، ألا وهي النبوءات في سفر إشعياء. السؤال الذي سبب جدلاً واسعاً بين الناس حول كاتب سفر إشعياء هو: كيف يمكن لأي إنسان أن يتنبأ بهذه الدقة المتناهية عن أحداث تحققت حرفياً بعد أكثر من 150 سنة؟ يبرز هذا الأمر بوضوح في الأصحاحات من 40 وحتى 66، حيث يتنبأ النبي عن السبي البابلي وعن الملك الفارسي كورش وعن انتصاراته على الأمم وقضائه على بابل وعن سماحه لليهود بأن يرجعوا إلى يهوذا لإعادة بناء أورشليم والهيكل. فبسبب هذه النبوءات التي تحققت بالفعل، قال البعض إن هذه الأصحاحات كتبت بعد وقوع الأحداث وليس قبلها. لكن الكتاب المقدس يعلم أن الأنبياء هم أشخاص وهبهم الله قدرة خارقة لمعرفة الأحداث التي ستحدث بعد عشرات أو مئات من السنين. لهذا نرى في سفر إشعياء في الأصحاح 41 والآيات من 22 وحتى 29 أن الرب الإله يتحدى الأمم الوثنية أن تأتي بأصنامها لتنبئ بما سيحدث في المستقبل. ونقرأ في هذا السفر أن الرب هو أول من أنبأ من خلال نبيه إشعياء بأن ملكا قويا يدعى كورش سيأتي من الشرق ليغزو الأمم. في الآيات من 6 وحتى 8 في الأصحاح 44 يقول النبي إشعياء إن الله يتحدى كل إنسان في الكون بأن يتنبأ عما سيحدث في المستقبل. وفي الآيات من 28 في الأصحاح 44 وحتى 4 في الأصحاح 45 يقول النبي إشعياء إنه رغم أن الملك كورش لن يكون مؤمنا بإله الكتاب المقدس، إلا أن الله سيستخدمه لتتميم مشيئته في التاريخ. فسوف يأمر الله هذا الملك بأن يخضع الأمم وبأن يسمح لليهود بإعادة بناء أورشليم والهيكل. وقد قصد الرب أن يذكر اسم الملك كورش لتشجيع البقية المؤمنة من بني إسرائيل لكي يعلموا أن الله هو صاحب السيادة والسلطان وأنه هو الذي اختارهم ليكونوا شعبا له. وفي الآيتين 10 و11 من الأصحاح 46 يقول الرب من خلال نبيه إشعياء إنه مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا: رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. ثم يقول: قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. كما أنه يقول في الآية 3 من الأصحاح 48: بالأوليات منذ زمان أخبرت، ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت. لكن كيف يمكننا أن نفسر حقيقة أن بعض النبوءات تبدو وكأنها قيلت بعد دمار أورشليم والهيكل، أي أنها قيلت أثناء فترة السبي؟ على سبيل المثال، فإن الآيتين الثالثة من الأصحاح 51 والتاسعة من الأصحاح 52 تتحدثان عن أورشليم كمكان خرب ومقفر، كما أن الآيتين 22 و24 من الأصحاح 42 تتحدثان عن بني إسرائيل كشعب منهوب ومسلوب ومسجون وبلا منقذ. بمعنى آخر، فهما تتحدثان عنه كشعب قد تم سبيه. كذلك فإن الآية 14 من الأصحاح 43 تقول إن الله سيرسل الملك كورش للقضاء على بابل. ثم نقرأ في الآية 28 من الأصحاح 66 عن عودة بني إسرائيل إلى أورشليم وعن الولادة الجديدة لأمة إسرائيل. ونقرأ في الآيات من 26 وحتى 28 من الأصحاح 44 أن أورشليم لابد أن تعود عامرة، وأن يهوذا لابد أن تبنى، وأن الهيكل لابد أن يؤسس من جديد. وهكذا فالسؤال المطروح هو: هل صحيح ما يقوله البعض بأن هذه النبوءات هي ليست نبوءات عما كان سيحدث لأورشليم والهيكل، بل هي وصف كتبه أحد الأشخاص بعد دمار أورشليم والهيكل وتحديدا أثناء السبي البابلي؟ للرد عن هذا السؤال نقول إننا نؤمن أن كل نبوءة وردت في سفر إشعياء صدرت عن النبي إشعياء بوحي من الروح القدس، كما أننا نؤمن أن كل نبوءة وردت في الكتاب المقدس على فم أنبياء الله هي نبوءة صادقة، لأن الله هو الذي كشف المستقبل لهؤلاء الأنبياء الذين اختارهم هو نفسه لتوصيل رسالته لشعبه. وهكذا فقد كان النبي إشعياء يرى بعينيه الروحيتين ما سيحدث في المستقبل وكأنه واقع تاريخي، كما أنه يتحدث عن الأحداث المستقبلية كما لو أنها وقعت بالفعل، وقد كان يهدف من وراء ذلك إلى تأكيد حتمية حدوث تلك الأشياء التي تنبأ عنها. فقد عمل الروح القدس على نقل النبي إشعياء إلى زمن السبي وأعطاه بصيرة نافذة رأى من خلالها أحوال الشعب المسبي، كما أن الروح القدس أعطى النبي إشعياء القدرة على أن يرى نفسه كواحد من المسبيين في المستقبل، وعلى أن يقدم إعلانات جديدة تتعلق بإنقاذ الشعب المسبي وعودته إلى أرض يهوذا. في الآية 16 من الأصحاح 8 يقول الرب للنبي إشعياء: سر الشهادة، اختم الشريعة بتلاميذي. ونجد في سياق هذه الآية تباينا بين جماعتين، الأولى هي شعب إسرائيل الذي قسوا قلوبهم تجاه الرب، والثانية هي إشعياء ومجموعة من المؤمنين الأتقياء الذين التفوا حوله وأصبحوا تلاميذ له. وتشير كلمة شهادة التي وردت في الآية 16 إلى الإعلان المهيب عما سيحدث في المستقبل، أما كلمة شريعة فتشير إلى الوصايا المتعلقة بالسلوك في ضوء تلك النبوءات، ولا سيما الاتكال على الرب وتوقيره وإطاعته. والمقصود بعبارتي سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي هو أن يقوم النبي إشعياء بجمع تلك النبوءات وتدوينها في سفر، وأن ينقش محتواها في قلوب تلاميذه الذين يطلق عليهم اسم البقية التقية في إسرائيل، أي الذين بقوا أمناء للرب. وهكذا فقد دون النبي إشعياء نبوءاته لأجل البقية التقية في إسرائيل، ورغم أن تلك النبوءات كانت صالحة لجميع بني إسرائيل، إلا أن النبي إشعياء كان يعلم أنها لن تؤثر في الغالبية العظمى منهم. لهذا فهو يقول في الآيتين 17 و18 من الأصحاح 8 بحسب الترجمة التفسيرية: سأنتظر الرب الذي يحجب وجهه عن بيت يعقوب وأتوكل عليه. انظروا، ها أنا والأبناء الذين رزقني إياهم الرب، آيات ومعجزات في إسرائيل من عند الرب القدير. وقد قصد النبي إشعياء بهذه الكلمات أن البقية التقية والأمينة من بني إسرائيل، والتي اشتملت على زوجته وابنيه، هي رمز ليسوع المسيح والكنيسة. في ضوء هذا كله، من المحتمل جدا أن يكون النبي إشعياء قد دون هذه النبوءات أثناء حياته، لكنه لم يعلنها كلها على الملأ، وربما كان الجزء الأكبر من نبوءاته معروفا لدى تلاميذه فقط، أي لدى البقية التقية من بني إسرائيل. وإن كان هذا صحيحا فقد قام هؤلاء بحفظ تلك النبوءات للأجيال القادمة. والآن ماذا عن النبوءات التي دونها النبي إشعياء في هذا السفر وتحققت في إطار التاريخ؟ عندما تحققت نبوءات معينة كان الله قد أعلنها من خلال إعلان خاص قبل وقت طويل من وقوع الأحداث، هذا يعني دون أدنى شك أن إله الكتاب المقدس هو الله الحقيقي الحي وصاحب السيادة والسلطان على كل ما يجري في هذا الكون. وفيما يتعلق بالنبوءات التي تنبأ بها النبي إشعياء يمكننا أن نصفها ونصنفها في 3 فئات رئيسية. هناك نبوءات تحققت في غضون سنوات قليلة من إعلانها، ففي الآيات 21 وحتى 35 من الأصحاح 37 تنبأ النبي إشعياء عن إنقاذ أورشليم من يد سنحريب ملك أشور بطريقة معجزية. وبعد 3 سنوات قام ملاك الرب بالقضاء على 185,000 من جنود الأشوريين في ليلة واحدة، مما اضطر سنحريب إلى الانسحاب والارتداد إلى بلاده حيث تم اغتياله هناك. وهكذا فقد تحققت تلك النبوءة حرفيا. وهناك نبوءات تحققت بعد فترة طويلة من موت النبي إشعياء، ومن الأمثلة على ذلك هي النبوءات التي تحدثت عن دمار أورشليم والهيكل، وعن السبي إلى بابل، وعن الأعمال التي سيقوم بها الملك كورش بصفته أداة الدمار والإنقاذ في يد الرب، وأيضا عن عودة المسبيين إلى يهوذا وإعادة بنائهم لأورشليم والهيكل. جميع هذه النبوءات تحققت حرفيا. كان القصد من النبوءات المفصلة والدقيقة بشأن بابل هو طمأنة الأجيال اللاحقة بأن رسالة النبي إشعياء هي رسالة من عند الله الحي بالفعل. كان الهدف من تلك النبوءات هو إثبات أن الله هو صاحب السيادة والسلطان على كل شيء، كما أن تلك النبوءات بيّنت بوضوح أن ما كان يحدث في التاريخ لجميع الأمم وليهوذا لم يكن ناشئا عن أعمال الأمم العظيمة مثل بابل، بل كان تتميما لمشيئة الله. لقد شاء الله أن يعاقب شعبه عن طريق السماح لأشور وبابل بسبيهم، كما أنه شاء أن ينقذ البقية التقية منهم عن طريق الملك كورش. وكما نعلم جميعنا لا يمكن لأي تحليل سياسي أو لأي شخص أن يتنبأ بهذه الدقة المتناهية عن أحداث ستحدث بعد 150 سنة أو أكثر. وهكذا فإن النبوءات التي تحققت تثبت أن إله الكتاب المقدس هو الله الحي الحقيقي المهيمن على التاريخ. وهناك نبوءات تنبأ بها النبي إشعياء عن المسيح الآتي، ويجدر بنا أن نعلم أن جميع النبوءات التي تنبأ بها النبي إشعياء عن المجيء الأول للمسيح تحققت حرفيا. ومن شأن هذا أن يؤكد للمؤمنين في وقتنا الحاضر بأن النبوءات التي تنبأ بها النبي إشعياء عن المجيء الثاني للمسيح ستتحقق حرفيا هي الأخرى. وحيث أن النبوءات التي تنبأ بها النبي إشعياء عن المسيح مهمة جدا، فسوف نخصص الوقت المتبقي من حلقة اليوم للحديث عنها، فقد تنبأ النبي إشعياء عن المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح، لكنه كان ينظر إلى هذين المجيئين كما ينظر المرء إلى سلسلة جبلية بواسطة منظار. الشخص الذي ينظر بمنظاره إلى قمم الجبال لا يستطيع أن يميز المسافة الفاصلة بينها. كذلك رغم أن النبي إشعياء رأى أن يسوع المسيح سيأتي، إلا أنه لم يدرك أنه سيكون هناك مجيء أول ومجيء ثاني، كما أنه لم يتمكن من رؤية الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين المجيئين. و والآن تعال بنا صديق المستمع نستعرض بعض النبوءات التي وردت في سفر إشعياء عن يسوع المسيح. تنبأ النبي إشعياء عن ولادة يسوع، حيث نقرأ في الآية 6 من الأصحاح 9 أن ولدا سيولد، كما نقرأ في الآية 14 من الأصحاح 7 أن عذراء ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ونجد تحقيق هاتين النبوءتين في إنجيل متى الأصحاح الأول والآية 21. كذلك فقد تنبأ النبي إشعياء عن عائلة يسوع، حيث نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح 11 أن المسيح سيولد من نسل الملك داود ابن يسى، ونجد تحقيق هذه النبوءة في إنجيل متى الأصحاح الأول والآية الأولى. تنبأ النبي إشعياء أيضا عن مسحة المسيح، حيث نقرأ في الآية 2 من الأصحاح 11 يقول أن روح الرب سيستقر على المسيح، ويصف إشعياء روح الرب بأنه روح الحكمة والفطنة، روح المشورة والقوة، روح معرفة الرب ومخافته. ونجد تحقيق هذه النبوءة في إنجيل متى الأصحاح 3 والآيتين 16 و17. ونقرأ أيضا في سفر إشعياء الأصحاح 61 والآيتين الأولى والثانية أنه بسبب هذه المسحة سوف يكرز المسيح بالبشارة ويضمد جراح المنكسري القلوب ويعلن أن وقت القبول عند الرب قد حان. ونجد تحقيق هذه النبوءة في إنجيل لوقا الأصحاح 4 من الآيات 14 وحتى 21. وتنبأ النبي إشعياء أيضا عن صفات المسيح، نقرأ في الآية 6 من الأصحاح 9 إن المسيح سيحمل الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وفيما يلي تحقيق هذه الصفات في شخص المسيح. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 28 والآية 18 على لسان المسيح يقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، كما نقرأ في الأصحاح 8 أن يسوع كان له سلطان عجيب على طرد الأرواح الشريرة وعلى قوى الطبيعة. نقرأ أيضا في إنجيل متى الأصحاح 7 والآية 29 أن يسوع كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. نقرأ أيضا في رسالة كولوسي الأصحاح الأول والآية 15 ثم في الأصحاح 2 والآية 9 أن المسيح هو صورة الله غير المنظور، وأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 10 والآية 30 ثم في الأصحاح 14 والآيات 7 و9 على لسان المسيح يقول أنا والآب واحد، ثم يقول لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، ثم يقول الذي رآني فقد رأى الآب. ثم نقرأ في رسالة روميا في الأصحاح 5 والآية 1 يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وأيضا في رسالة أفسس الأصحاح 2 والآيات 12 وحتى 14 يقول إن المسيح هو الوحيد الذي يقدر أن يصنع سلاما بين الناس والله. كذلك فقد تنبأ النبي إشعياء في الآيتين الأولى والثانية في الأصحاح 9 بأن المسيح سيكرم جليل الأمم، وأنه سيشرق بنوره على المقيمين في أرض ظلال الموت، أي على سكان جليل. وقد تحققت هذه النبوءة في إنجيل متى الأصحاح 4 والآية 12 وحتى 17 حيث نقرأ ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل أرض زبولون وأرض نفتليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وتنبأ النبي إشعياء أيضا عن وداعة المسيح، فقد قال في الآيات الأولى وحتى الثالثة من الأصحاح 42 على لسان الرب: هو ذا عبد الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. ونجد تحقيق هذه النبوءات في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر والآية 45، حيث نقرأ أن المسيح جاء ليخدم لا ليخدم، كما أننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 12 من الآية 12 وحتى 21 أن المسيح لم يكن يقاتل من أجل حقه الشخصي، بل كان يفعل كل ما هو صالح في عيني الله الآب، فقد كان يشفي المرضى ويعزي المساكين ويكرز ببشارة الخلاص لهم. وقد تنبأ النبي إشعياء عن آلام المسيح وموته وقيامته، فنقرأ في الآيات من 13 في الأصحاح 52 وحتى 12 في الأصحاح 53 من سفر إشعياء أن يسوع المسيح سيكون محتقرا ومرفوضا، وأنه سيحمل على الصليب أحزاننا ويتحمل أوجاعنا، وأنه سيدفن في قبر رجل غني، وأنه سيقوم من الموت ويبرر كثيرين، وأنه سيصعد إلى السماء حيث يشفع للخطاة. ونرى من خلال الأناجيل الأربعة ورسائل الرسول بولس أن جميع هذه النبوءات قد تحققت حرفيا. كذلك فقد تنبأ النبي إشعياء عن ملك المسيح، فنقرأ في الأصحاح 11 والآيات من الأولى وحتى 5 من إشعياء يقول: ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. كما أننا نقرأ في إشعياء الأصحاح 11 والآيات من 6 وحتى 9 ثم 17 في الأصحاح 65 وصفا للسماء الجديدة والأرض الجديدة، أي وصفا لمملكة الله بشكلها النهائي المجيد. وهناك الكثير من النبوءات الأخرى التي وردت في سفر إشعياء عن يسوع المسيح وعن أحداث تاريخية أخرى، لكننا سنكتفي بهذا القدر هنا على أمل أن تخصص وقتا عزيزي المستمع لقراءة هذا السفر المبارك بنفسك. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة سوف نتناول سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر إرميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، كونوا في حفظ الله دائما.
لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب أنت الله أنت الله وحدك لا مثل لك بين الآلهات يا رب ولا مثل أعمالك لا مثل لك
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.